الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء وأنها ثلاثة. ثم المصنف رحمه الله اختار القول الثالث من هذه الأقوال، وقد ذكرتها لكم البارحة. وبعد اختياره للقول الثالث قال بأنه يحتاج إلى توضيح وبيان. قال إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين: الأول الجوهر، والثاني العرض. الأول الجوهر، ثم بعد ذلك يتعرض لذكر العرض، ثم بعد ذلك يبين ويوضح ما هو محل الكلام، أي المعنى الحرفي. فقال الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيد الذي هو من جنس الجوهر، وقيامه قيام زيد مثلا الذي هو من جنس العرض، فيتعرض إلى الموجود في نفسه. فالموجود في نفسه على قسمين: الجوهر الموجود في نفسه لنفسه في مقابل العرض الذي له وجود في نفسه لكنه موجود في نفسه لغيره. فإذا ما يقابل العرض والجوهر هو الذي لا وجود له في نفسه، وهو ما يعني ما هو محل كلامنا وبحثنا، المعاني الحرفية. فعلى كل حال قال الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيد الذي هو من جنس الجوهر، مثل الجسم مثل النفس كلها من جنس الجوهر. وقيامه قيام زيد مثلا الذي هو من جنس العرب، في قولك زيد قائم، أو في قولك قام زيد، من جنس العرب يعني من مقولة الوضع. أنا قد ذكرت لكم سابقا أن المقولات عشرة: مقولة الجوهر والأعراب التسعة. فمن بين المقولات التسع التي هي الأعراب هناك مقولة الوضع، تتذكروا بيتين الشعر: زيد الطويل الأزرق ابن مالكي، زيد جوهر الطويل كيف، عفوا الطويل كم، الأزرق لون، واللون من الكيفيات. ابن مالك إضافة: بالأمس زيد الطويل الأزرق ابن مالكي بالأمس في بيته كان متكي. بالأمس مقولة المثل، في بيته ماذا المكان؟
الأيل.
صح. على كل حال بالأمس في بيته كان متكي، بيده غصن نواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سواء. فبالنتيجة القيام المقولة في الوضع. فإن كل منهما موجود في نفسه، والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرض موجود في نفسه لغيره. قائد الموضوع. يا إخوة، فيما يتعلق بالأعراض، من باب أن مقولة الكيف ذات مصاديف كثيرة، فأحببت يعني أن أبين بعض ما يتعلق بمقولة الكيف نظرا لكثرة أفراد هذه المقولة ومصاديفها. يعني كثير من الأمور الأعراض اللي نحكي فيها تدخل تحت مقولة الكيف. الكيف أول شيء يا إخوان هو كل شيء يقع تحت جواب كيف. كل شيء يقع تحت جواب كيف، هذا هو الكيف. كهيئات الأشياء وأحوالها والألوان والطعام والروائح والملموسات، الأمور الملموسة والملموسات. فالكيفيات إن كانت محسوسة بإحدى الحواس الخمس، الكيفيات إن كانت محسوسة بإحدى الحواس الخمس اللي هي اللمس والسمع والبصر والضوء والشم، هذه الحواس الخمس، وكانت سريعة الزوال مثل حمرة الخجل، مثل صفرة الوجل أو كحمرة الخجل سريعة الزوال، وصفرة الوجل كذلك سريع الزوال. فالكيفيات إن كانت محسوسة بإحدى الحواس الخمس وكانت سريعة الزوال فهي انفعالات، تسمى انفعالات. وإن كانت راسخة، لا ليس سريعة الزوال، وإن كانت راسخة ثابتة أو يعبر بأنها بطيئة الزوال فهي انفعاليات. سريعة الزوال انفعالات، بطيئة الزوال أو راسخة ثابتة تسمى انفعاليات، كحلاوة العسل وصفرة الذهب، كحلاوة العسل وصفرة الذهب. ومن الكيفيات الملموسة، كل كيف هذا الأمر من الكيفيات الملموسة، لكن شو من هون؟ من هون كيف ملموس، واضح؟ من الكيفيات الملموسة الحرارة، الرطوبة، البرودة، الجفاف، اليبوسة، البلة، الغل، غلاظة، يعني الغلظة مش الغلاظة، اللي الغل، اللزوجة، الهشاشة، الخشونة، الصلابة، اللين، المنافة لأنه ملس. فيا إخوان كلها من الكيفيات الملموسة. عندنا كيفيات مسموعة، بس كله بيدخل تحت شو؟
الكيفيات.
الكيف المحسوس. كله يدخل تحت الكيف المحسوس، لأن أنا أتيت بالأمثلة التي تتعلق بالكيف الملموس، لأن عندنا كيف مسموع كله داخل بالحواس الخمس، فالذي المقسم الذي يجمعهم الكيف المحسوس. من الكيفية المسموعة الألفاظ والكلام. لأن لما تسمع صوت الأذان هذا كيف ماذا؟
في درس خاص عن مقولات التسمية أو العشر.
والله هلا نشوف إن شاء الله. ومن الكيفية المقصرة المقصرة عفوا، هذه كيفية مسموعة عرفنا، في كيفية مقصرة مرئية مثل ما سيأتي في مفهوم الشر، إنه إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر. خفاء الأذان هذا كيف محسوس مقصر، إذا خفي الأذان كيف محسوس مسموع. نعم ما سمعت.
خفاء الأذان كيف
ما سمعت شيء. والله ما
قلبت
المثال.
الحالة الأولى كنت مسموع، بالحالة الثانية كنت مسموع. قلبت وما وصلوا لحتى بالحالتين كنت مسموع. خفاء الجدران مسموع.
لا خفاء الجدران كيف محسوس مبصر. خفاء الأذان كيف محسوس مسموع. فمن أمثلة في الكيفية المبصرة الألوان، صور الأشياء. بعد عندنا كيف محسوس مذوق، ومن الكيفية المذوقة الأطعمة، ومن الكيفية المشمومة الروائح. هذا فيما يتعلق بالحواس الخمس، يعني الكيفيات المحسوسة. ثم إن هناك كيفيات نفسانية، كيفيات نفسانية كله بيدخل تحت مفهوم الكيف، لكن هذه كيفيات نفسانية قسم آخر، وهي كل ما هو مختص بذوات الأنفس من الإنسان والحيوان. كيفيات النفسانية وهي كل ما هو مختص بذوات الأنفس من الإنسان والحيوان، كالحياة والصحة والمرض والإدراك وما تتوقف عليه الأفعال، كالقدرة الأفعال حتى تتحقق تحتاج إلى قدرة، وما تتوقف عليه الأفعال كالقدرة والإرادة. هذه الكيفيات النفسانية أيضا تنقسم إلى ما هو سريع الزوال وإلى ما هو ثابت وراسخ أو بطيء الزوال. الكيفيات النفسانية إما سريعة الزوال وتسمى حالا، يسموها حال، وتسمى حالا لسرعة زوالها، وإما بطيئة في الزوال وتسمى ملكة. أما القوة يا إخوان والضعف من الكيفيات النفسانية، لكن إلهم اصطلاح لإلها، عندهم اصطلاح للقوة والضعف لهذين. فالقوة والضعف يعبر عنهما بالكيفيات النفسانية الاستعدادية، بالكيفيات النفسانية الاستعدادية. على كل حال أعتذر أني يا إخوان، إلا أنه شفت الفيلة لابد من بينها لكثرة مصاديقها.
المولان الأكثر.
نعم.
يعني هي فائدة صحيح مهمة تشمل يعني كل الدروس تقريبا. بس إذا نحشرها بين النقاط تشوش علينا. إحنا أخذنا النحو الأول حطيناها ونرجع النحو الثاني نجي ننسى النحو الأول.
هذه خليها فيه لجانبية سيدنا، أنا ما مش من ال مش من الدارس. نعم بس مضطر بين إنه القيام الذي هو من جنس العرب يعني من مقولة الوضع. لا بأس ضيفوها لذاك البحر حطوها، ما إنه على كل حال فإن كل منهما موجود في نفسه، والفرق أن الجوهر موجود في نفسي لنفسي والعرب موجود في نفسي لغيره، والثاني ما يكون موجودا لا في نفسه بل في غيره، ليس موجودا في نفسه، هذا يكون موجودا في غيره، يعني لا وجود له إلا وجود طرفيه، لا وجود له إلا وجود طرفيه. هذا يعبر عنه هذا الموجود لا في نفسه وكنسبة القيام إلى زيد في قولك قام زيد، فأنت فرد الآن هو الذي شو اسمه هذا فيه عفوا حينما تقول قام زيد هذه النسبة شو اسمه ما بين زيد وقيام زيد، واضح ولا لا؟ يعبر يا إخوان عن هذا الموجود لا في نفسه، يعبر عنه بالوجود الرابط في مقابل العرب. العرب الذي تقدم قبل قليل يعبر عنه يعني الموجود في نفسه لغيره، يعبر عن العرب بالوجود الرابطي. العرب يعبر عنه بالوجود الرابطي، وهذا القسم الموجود لا في نفسه يعبر عنه بالوجود الرابط. والعرب يا إخوان كما تعلمون موجود في نفسه لكن لغيره، وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، العرب وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، يعني لا يمكن أن يتحقق عرب بدون موضوع، موجود بدون موضوع، موجود متحقق في الخارج
موجود في نفسه
لغيره. هذا بالنسبة للعرب، العبارة اللي ذكرتها أنه وجود العرب في نفسه عين وجوده لموضوعه، فلا يعقل تحقق عرب بدون موضوع موجود متحقق في الخارج. على كل حال هذا ما يكون موجودا لا في نفسه يعبر عنه بالوجود الرابط في مقابل العرب، يعبر عن العرب الذي تقدم بالوجود الرابطي. يقول المصنف رحمه الله: والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول أنه لو كان للنسب والروابط، طبعا أنا إن شاء الله يوم السبت سأتعرض لبعض الروابط بالخصوص، لكن مش هم محل بحث الآن. فالدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية حينئذ إذا كان النسب هذا النسبة المتقومة، ماذا هذه النسبة؟ أنا لا وجود لها إلا وجود طرفيها المتقومة بطرفيها، فإن لو كان لها للنسب والروابط لو كان لها وجود مستقل ماذا يلزم من ذلك؟ فإذا عندنا الطرف الأول، الطرف الثاني بعد عندنا النسبة وجود مستقل، فصارت الوجودات ثلاثة، وأنا محتاج إلى أن أربط بينها فنقول أحسن ما نقول هذا الرابط الآخر كذا هو موجود مستقل أو لا لابد له من رابط. نعم نعم، فإذا كان موجود مستقل فصارت الوجودات أربعة تحتاج إلى رابط يربط بينها وهكذا، فيلزم التسلسل وإلى ما لا نهاية من هنا قال. والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان بالنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها. كيف نربط بينها؟ كيف يمكن لنا أن نربط بينها؟ يقول فننقل الكلام إلى ذلك الرابط. هذا الرابط المفروض أنه ماذا؟ وجود مستقل، فلا بد له من رابط أيضا. يقول أنه لو كان بالنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها أيضا، لأنه هذان المعنيان الإسميان المستقلان، هذان الطرفان اللي بيجي الرابط ويربط بينهما. عرفت كيف؟ طيب الآن لو كان هذا الرابط ذا وجود مستقل فصار مثله مثل الطرفين، صح ولا لا؟ فنحتاج إلى أن يربط بين هذه الموضوعات وهكذا، من هنا لازم التسلسل.
عندي اختلاف ثقيل.
نعم ثقيل. سننقل الكلام إلى ذلك الرابط، والمفروض هلا الآن في يتضح هذا، والمفروض أنه أما الرابط موجود مستقل فلا بد له من رابط أيضا وهكذا، ننقل بالكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. يا إخوان بعبارة أخرى حتى يتضح التسلسل، إن النسبة والربط لو وجدت في الخارج بوجود النفس، النسبة أو الربط لو وجدت في الخارج بوجود النفس لزمه ماذا يلزم من ذلك؟ لزمه أن لا يكون مفاد القضية الحملية ثبوت شيء بشيء. انتم معكم بالمنطق القضية الحملية شو؟ ثبوت شيء بشيء. ففي هذه الحالة لو أن النسبة أو الرابط وجدت في الخارج بوجود النفسي لزمه أن لا يكون مفاد القضية الحملية ثبوت شيء بشيء لأن وجود نفسها، بل ثبوت أشياء ثلاثة. فنحتاج حينئذ إلى الرابط بين هذه الموجودات الثلاثة. طيب فإذا كان الرابط موجودا في نفسه احتجنا إلى الرابط بين هذه الموجودات الأربعة وهكذا، واضح ولا لا؟ أول شيء نحتاج إلى الرابط بين هذه الموجودات الثلاثة، جبنا لها الرابط، هذا الرابط لا تستطيعوا بينهم عليه وجود نفسي، واضح؟ فإذا كان الرابط موجودا في نفسه بنقول لك نخلي نشوف غيره حتى يربط بين ماذا؟ هذه الموجودات المستقلات الأربعة. فإذا كان الرابط موجودا في نفسي احتجنا إلى الرابط بين هذه الموجودات الأربعة وهكذا، بتصير موجودات خمسة ستة وهكذا إلى ما لا نهاية، واضح؟ قال المصنف رحمه الله فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين، واضح ولا لا؟ ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة، الآن عم يبين كيفية الوضع في كل من المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بإزاء، يعني في قبال، تقتضي أن توضع بإزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة. طيب ما هو الموضوع بإزاء المعاني الإسمية المستقلة؟ يقول: والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها. لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالأسماء، عفوا، بالموصولات وأسماء الإشارة والاستفهام وما أشبه ذلك. يا إخوان، من خلال الأمثلة التي سأذكرها الآن يتضح مراد المصنف من قوله: والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها. كلمة في، اكتبوا اكتبوا كلمة في، عندنا شو موضوعات؟ كلمة في موضوعة لإيجاد معنى ربطي بين الظرف والمظروف. كلمة في موضوعة لإيجاد معنى ربطي بين الظرف والمظروف. لما تقول زيد في الدار، من هو الظرف؟ زيد. من هو؟ عفوا، من هو الظرف؟ الدار. من هو المظروف؟ زيد. فإذا أوجدت في معنى ربطي بين الظرف، بين الدار والمظروف، وبين زيد. وكلمة على، هي كلمة على موضوعة لماذا؟ موضوعة لإيجاد معنى ربطي بين المستعلي والمستعلى عليه. في قولك ماذا؟ زيد على السطح. المستعلي هو زيد، المستعلى عليه هو السطح. كلمة من موضوعة هذه لإيجاد معنى ربطي بين المبتدأ به والمبتدأ منه. كلمة من موضوعة لإيجاد معنى ربطي بين المبتدأ به والمبتدأ منه. في قولك سرت ماذا؟ من النجف أو من البصرة. المبتدأ به هو السير، المبتدأ منه البصرة أو النجف. واضح ولا لا؟ فمن جاء وماذا؟ وأوجدت هذا الربط أو هذا المعنى الربطي بين المبتدأ به والمبتدأ منه، إذا غير ذلك من الأمثلة. على كل حال يكفي هذه الثلاثة. إذا قال المصنف رحمه الله: وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. هيئة لفظية يعني هيئة في اللفظ، وهذا سأذكر شيء يتعلق بهذه الهيئة هنا، وإنه بحث مستقل يأتي إن شاء الله يعني. لكن فيما يتعلق في المقام سأذكره بالتفصيل، وهناك تفصيلات أخرى لم يذكرها هنا تأتي في مبحث من مباحث هذه المقدمة. فلما قال أو هيئة مرضية يعني هيئة في الله مثل هيئة الفعل الماضي وغيره ولا سيتبين. مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلو، نزحت البئر في دارنا بالدلو، هذا فيه عدة نسب مختلفة ومعاني غير مستقلة. الآن نحن في مقام ذكر أمثلة خلصنا من المعنى غير المستقل. إحدى هذه النسب نسبة النزح إلى فاعله، نزحت نسبة النزح إلى فاعله وهو من المتكلم، هذا الإحسان فعل فاعل. طيب ما الذي دل عليه؟ ما الذي دل على هذه النسبة؟ قال نعم أي أكل فعل الماضي، والدال على هذه النسبة نسبة النزح إلى فاعله هيئة الفعل للمعلوم، يعني الفعل الماضي للمعلوم. ليش للمعلوم؟ في مقابل ما يكون مبنيا بالمجهول. لا هنا نزحته مش نزح. شيء ثاني الكلام نزحته. كثير فإذا هذه هيئة لفظية، هيئة لفظية هيئة الفعل للمعلوم. هيئة موجودة في اللفظ يعبر عنها بالهيئة اللفظية. طيب ثانيتها نسبته، يعني نسبة النزح، نسبته نسبة النزح إلى ما وقع ماذا عليه، يعني نسبة النزح إلى المفعول به المفعول به، صح ولا لا؟ وما الذي دل على هذه النسبة؟ يقول هو الدال عليها هيئة النصب في الكلمة. من هي الكلمة؟ البئر. وين هيئة النصب؟ الفتحة البئرة. هذه هيئة النصب هيئة إعرابية، واضح؟ هيئة إعرابية. مثلا الفعل الماضي، هيئة الفعل الماضي التي لا ذكرناها قبل قليل، هيئة الفعل الماضي هذه هيئة الفعل الماضي على وزن فعل، واضح؟ فهيئة الفعل الماضي التي هي على وزن فعل والتي تدل، هيئة الفعل الماضي والتي تدل على نسبة، اكتبوا يا اخوان اكتبوا علي هون لمنهم ساتهم من هون ومن هون حتى عم تاخذوهم بهالترتيب ان شاء الله. هيئة الفعل الماضي هذه ذكرنا اول نسبة، والتي هي على وزن فعل، نفح على وزن فعل، والتي تدل على نسبة حدوث النزح إلى فاعل في زمان ماضي، والتي تدل على نسبة حدوث النزح إلى فاعل في زمان ماضي ببركة هيئة الفعل الماضي. ماذا؟ استدلينا على النسبة، فكانت هيئة الفعل الماضي دالة على نسبة حدوث النزح إلى فاعل ما في زمان ماضي. فإذا الثاني ثانيتها نسبته إلى ما وقع عليه أي مفعوله وهو البئر. نعم. والدال عليها هيئة النصب في الكلمة، هيئة إعرابية الكلمة يعني البئر. وثالثتها نسبته يعني نسبة النزح إلى المكان. نسبة النزح، شو صار النزح في هذه الظرفية؟ في هذه النسبة الظرفية النزح شو كان؟ النزح ما هو الآن؟ ظرف ولا مظروف؟ مظروف. ما هو الظرف؟ وثالثتها نسبته يعني نسبة المزح بين هدامين المفروض إلى المكان في دارنا. شو قال؟ نزحت البئر في دارنا. دارنا هي الظرف بين هدامين بعد دارنا فكرة الظرف. والدال على هذه النسبة ما الذي دل عليها؟ كلمة في، واضح ولا لا؟ هي التي كانت التي هي أوجدت هذا الرق، المعنى الرقي عفوا، هي التي أوجدت هذا المعنى الرقي بين الظرف والمظروف. نسبته ثالثة، نسبته إلى المكان، والدال عليها كلمة في. ورابعتها نسبته إلى الآلة، يعني الدل، نسبته إلى الآلة ما الذي دل على ذلك؟ والدال على هذه النسبة لفظ الباء في كلمة بالدلوي. من هنا قال المصنف ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ماذا؟ ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من وإلى، واضح؟ وفي، هذه ألفاظ نعم نتفوه بها، واضح ولا لا؟ ألا نتفوه بهذه الألفاظ؟ وربما يكون هيئة في اللفظ، هذه الحقيقة لا يتلخص بها، واضح ولا لا؟ ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا ملفوظا به متفوها به كلفظة من وإلى وفي، وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقات والأفعال وهيئات الإعراب. نعم، بالنسبة ذكرنا للهيئات فنغرق كبل أمثلة على السريع. أما بالنسبة يا إخوان هيئات المشتقات، هيئات المشتقات، المشتقات من هيئات المفردات، هيئات المشتقات من هيئات المفردات، لأنه هيئات المفردات بتكون هيئات المشتقات وهيئات الأفعال، هيئات المصدر، كل هذا يعبر عنه بهيئات المفردات. فهيئات المشتقات من هيئات المفردات كهيئة اسم الفاعل، اكتبوا على السريع، كهيئة في اسم الفاعل التي هي على وجه الفاعل، والدالة يعني التي تدل، والدالة على نسبة من صدر منه الفعل، هذه هيئة اسم الفاعل من هيئات المشتقات، من هيئات المفردات هيئات المشتقات كهيئة في اسم الفاعل التي هي على وزن الفاعل والدالة على نسبة من صدر منه الفعل. بعد، وكهيئة في اسم المفعول التي هي على وزن المفعول، هذه لمن لمن وقع عليه الفعل، وكهيئة اسم المفعول التي هي على وزن المفعول لمن وقع عليه الفعل ونحوهما، نحو الصيغة اسم الفاعل واسم المفعول، مثل شو؟ كالصيغة المشبهة وصيغة المبالغة، يعني أسماء المبالغة، واضح ولا لا؟ هذه كلها هيئات المشتقات. ومن هيئات المفردات، لأنه عندنا هيئات المفردات مقسم لأقسام عديدة، لهيئة المصدر، لهيئة الفعل، لهيئة المشتق. ومن هيئات المفردات هيئة المصدر، وهو أصل جميع المشتقات، هيئة المصدر وهو أصل جميع المشتقات، المصدر يعني عرفت كيف؟ المصدر هو أصل جميع المشتقات. فبالنتيجة من هيئات المفردات هيئة المصدر أيضا. بعد ذلك قال سامحوني لأنه هلا ضروري يخلص هالمثالين بعد. وربما يكون هيئة اللفظ كهيئات المشتقات والأفعال. هيئات الأفعال، هيئات الأفعال أيضا هي من هيئات المفردات، أيضا هي من هيئات المفردات. هيئات الأفعال كهيئة فعل الماضي والمضارع والأمر، واضح ولا لا؟ ثم قال المصنف: وهيئات الإعراب شو هي؟ رفع، نصب، جار. واضح ولا لا؟ نعم. جزم للبناء، كلام في هيئات الإعراب. ثم قال المصنف: النتيجة فقد تحقق مما بيناه. يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
محمد.